القسم الثاني جدوى الإصلاح. المبحث الأول مشكلة اليأس والإحباط وفقدان الأمل تجاه الإسلام، مستوياتها ومظاهرها وأسبابها. يعيش كثير من الشباب المهتمين بدينهم حالة من الفتور العميق والإحباط المركب والخيبة الثقيلة، وذلك لأسباب كثيرة وعوامل مختلفة متنوعة لا يحسن بالمصلحين أن يجهلوها أو يغفلوا عنها، فضلا عن أن يصابوا هم بدورهم بشيء من أثرها من يأس وفتور. بل الذي ينبغي عليهم أن تكون هذه الحالة دافعة لهم لمزيد من البذل والعطاء وإعادة الروح والهمة للمنكسرة قلوبهم، وبث الحياة في صدور من فقدوها ممن تربوا في حلق القرآن وأروقة الأعمال الدعوية والخيرية الصالحة. وسأتناول في هذا المبحث والمباحث التي تليه بعض القضايا الكاشفة عن المشكلة وأسبابها وعلاجها بإذن الله تعالى، وذلك عبر العناوين التالية. أولا، مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. ثانيا، مظاهر اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. ثالثا، أسباب اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. أولا، مستويات اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. تتفاوت مستويات اليأس وتتنوع صوره وتختلف درجاته، ويمكن لنا أن نرتبها من الصورة الأخف يأسا إلى الأشد على النحو التالي. المستوى الأول، اليأس من إمكان الإصلاح المجدي والقناعة بأن صور الإصلاح الممكنة إنما هي في الفروع غير المؤثرة والتي لا تتماس مع المشكلات الكبرى في هذه المرحلة، وهذا المستوى لا يصحبه قعود عن العمل، بل قد يكون صاحبه عاملا ولكن بلا روح وثابة ولا عزيمة وقادة وبلا أمل عظيم يحدوه، وقد يعمل من باب إبراء الذمة فقط، فيجاهد نفسه ليقدم شيئا يخرج به نفسه من دائرة العزلة والانكفاء. المستوى الثاني، اليأس من جدوى الإصلاح في هذه المرحلة مطلقا ولو في بعض الأبواب والفروع، والقعود عن العمل وانتظار المدد الإلهي مع عدم تطلب أسباب هذا المدد، وهذا المستوى لا يصحبه انتكاس أو انحراف منهجي بقدر ما هو قعود وإحباط وفتور، وربما يصحبه انشغال أو تشاغل بالشأن الثقافي والمعرفي الذاتي مع القناعة الداخلية المجملة بأن الدين منصور في المستقبل. المستوى الثالث، اليأس من جدوى اعتبار الإسلام مكونا أساسيا في الإصلاح وعزله عن أن يكون له أثر في الإصلاح والنهضة، والتعلق بالمنتجات الإنسانية الخالصة والتجارب النهضوية البشرية دون احتفاء حقيقي بالوحي وما جاء فيه من إرشاد وهداية للمسلم في مثل هذه الأزمات. وهذا المستوى قد يبقى أصحابه على انتسابهم للعام للعمل الإسلامي، ولكنه انتساب أجوف، وقد تبقى عندهم بعض صور الحفاوة بالمظاهر الإسلامية الشكلية، والحقيقة أنهم إنما يرون الجدوى في الحل العلماني والاقتداء بالسياقات الغربية. المستوى الرابع، اليأس التام المطلق من روح الله وإساءة الظن به سبحانه وبدينه وسقوط أدنى معاني العزة بهذا الدين والانتماء إليه، وهذا المستوى وإن كان بفضل الله تعالى غير منتشر انتشارا واسعا إلا أنه موجود، وقد يؤثر تأثيرا خفيا وينخر في بناء الإيمان حتى يسقط أصحابه أمام أي موجة تشكيكية تافهة والتي قد توصل بعضهم إلى الإلحاد أحيانا. ثانيا، مظاهر اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. تتنوع المظاهر التي يمكن الكشف بها عن تأثير اليأس والإحباط على أصحابها، وقد تختلف إلى حد أن تبدو متناقضة أحيانا، ويجدر التنبيه إلى أن وجود مظهر من هذه المظاهر لا يكون بالضرورة لازما لليأس، وإنما قد يكون ناشئا من سبب آخر، والبصير يدرك الفرق بين الملتبسات. والمظاهر المذكورة هنا ليست على سبيل الاستقصاء التام، وإنما هو جمع لأهمها، وذلك على النحو التالي. أولا، الانكفاء عن كل مجالات الإصلاح بمختلف مستوياته والاكتفاء بالإطار الثقافي الذاتي. ثانيا، الانكفاء عن مجالات الإصلاح المجدية والاكتفاء بصور جزئية من الإصلاح الهامشي الرغيد الذي يمكن في الواقع تحقيق ما هو أعلى منه. ثالثا، التقليل من قيمة الجهود التي يبذلها المصلحون في الوقت الحالي وعدم اعتقاد أي جدوى نفع في أي سياق إسلامي. رابعاً، النظرة المتشنجة تجاه التجارب الإسلامية السابقة برموزها ومختلف سياقاتها، وعدم الاعتدال في النقد، وإغفال أدنى قدر من الإنصاف والنظر للمحاسن، وهذا كغيره قد يكون له أسباب أخرى، لكن من المهم التنبه إلى أنه قد يكون مظهراً معبراً عن حالة اليأس. خامساً، التركيز المبالغ فيه على الوسائل والأدوات والمهارات مع الإغفال للمبادئ والثوابت والمرتكزات. سادساً، دوام التقلب بين المناهج والاتجاهات وعدم الثبات على منهجية واحدة مثمرة. سابعاً، الغلو في الدين وسلوك سبل الحلول العاجلة الصدامية غير المحسوبة، والتي كثيراً ما تكون ذات مفاسد بالغة وظاهرة. ثامناً، تبني اتجاهات فكرية مخالفة لثوابت الشريعة تتصل بالتوجهات الحداثية والعلمانية أو الليبرو إسلامية وما شابهها. تاسعاً، السقوط القيمي والأخلاقي وعدم الاستعداد لأي قدر من التضحية والثبات والجنوح إلى القاع. ثالثاً، أسباب اليأس والإحباط الموجودة في الواقع. تنقسم العوامل المؤثرة في انتشار اليأس والإحباط في أوساط العاملين إلى نوعين من العوامل. أولاً، عوامل داخلية، والمقصود بها الأسباب التي نشأت عن الواقع الداخلي للواقع الإسلامي وتجاربه وممارساته، أو عن الواقع الداخلي للمصلح في نفسه، ومنها التفسير الخاطئ لمعاني النصر والهزيمة والفوز والخسارة والنجاح والفشل، وذلك بأن تربط معاني النصر والفوز والنجاح بتحقيق المكتسبات الملموسة، وتربط معاني الخسارة الفشل بعكسها، وعدم اعتبار الثبات على حقائق الإسلام فوزا بحد ذاته ولو لم تحقق معه مكتسبات ملموسة، إذا كان ذلك مع اتخاذ الأسباب، ومنها استعجال الثمرة والمبالغة في التبشير بها دون النظر إلى السنن الإلهية ومعطيات الواقع وقلة المعرفة بالتجارب الإصلاحية القديمة والحديثة، ومنها كثرة الخلافات بين العاملين وشدة التفرق بينهم والتحزب المذموم الذي يبذل فيه الولاء للجماعة والحزب فوق بذله لرابطة الإسلام العامة. فهذا أحدث حالة من الإحباط من جدوى العمل، خاصة في بعض الأقطار التي كثر فيها التنازع بين الفصائل العاملة لتحريرها من قبضة الظلم والطغيان، ومنها نقص الوعي بالواقع المتعلق بالأعداء وقوتهم وسبل كيدهم ومكرهم، وعدم توقع ما يمكن أن يفعله في محاربة الواقع الإسلامي، وتفاجؤ الكثير من أهل الإصلاح والاستقامة ويأسهم بعد وقوع ذلك، بينما لو كان هنالك وعي مسبق بكيد الأعداء ومدى البطش والإجرام الذي يمكن أن يصل إليه لما حصلت مثل هذه الصدامات. ومنها ضعف البناء الإيماني التزكوي، وذلك أن التزكية الحقيقية في كثير من السياقات التربوية كانت على الأطراف لا في الأصل والصميم والمركز، وكذلك كان البناء الإيماني البرهاني المتعلق بأصول الإسلام وثوابته ضعيفا، فصارت معاني الإسلام الكبرى عند كثير من الشباب مكشوفة بلا حصون، ومع انعدام الشعور المسبق بالخطر قبل وقوعه لكون الساحة خالية من المهددات، جاءت الأزمات فأحدثت هزات عنيفة في الكيان الداخلي لكثير من الناس، مما أدى إلى تأثر إيمان كثيرين منهم، بينما لو كانت أصول الإسلام محصنة محمية لكان الضرر أقل بكثير من الذي حصل حين كانت مكشوفة. ومنها ضعف البناء الشرعي المحكم وعدم إتمام مراحله، بل التوقف قبل التمكن وقبل أن يصبح المرء رقما صعبا، واستعجال إغراق الشباب في الأعمال الدعوية والإصلاحية قبل الاستواء وتمام البناء، وهذا له تأثير في طبيعة ردات الفعل أمام الأزمات. ومنها طبيعة المواقف المخيبة من بعض الرموز الإسلامية والقدوات الشرعية، والتي تتمثل في التخاذل الشديد والانسحاب التام في الأزمات، أو في مطاوعة الموجة الضاغطة عبر التبرؤ من المواقف الصحيحة السابقة وتبني خطاب يتماشى مع الجو السياسي العام دون تقديم المستندات الشرعية لهذا التغير والتحول. ثانيا، عوامل ومؤثرات خارجية، وهي الأسباب التي جاءت من خارج الصف الإسلامي وأدت إلى نشوء حالة من اليأس والإحباط بسبب العجز أمام هذه التحديات الخارجية الصعبة، ومن أبرزها التوحش الشمولي في محاربة الإسلام والعاملين له في هذه المرحلة، وذلك على مختلف المستويات وبتنوع الوسائل والأساليب، حتى إن كثيرا من العاملين والمهتمين الذين بقوا في الساحة ولم يلحقهم الأذى المباشر باتوا يتساءلون عما يمكن عمله للسلامة والبقاء بعيدا عن هذا التسلط الشمولي. ومنها التتابع والتصاعد والتسارع في الأزمات والنكبات في رقعة وجود المسلمين الواسعة على الخارطة في الشرق والغرب، بحيث لا تكاد تنام في ليلة إلا وتصحو في صباحها على خبر تبثه وسائل الإعلام متعلق بأزمة في الهند أو في الصين أو في سوريا وفلسطين أو في فرنسا وغيرها من المناطق. ومنها الكم الهائل من موجات الإفساد والتفاهة واللهو المنتشرة في الواقع، المؤدي إلى شعور المصلح بالعجز أمام هذا القدر الكبير من الانحراف، بالإضافة إلى التعارض والتناقض بين ما يؤمله المصلح وبين الواقع المحيط به، فالأمل في السقف والواقع في أصل البنيان. ومنها الانتشار الهائل للشبهات والأفكار المخالفة لأصول الإسلام وقواعده الكبرى، وانتشار الجرأة على الطعن والتشكيك والاستهزاء بالثوابت وبث الإشكالات حولها، وغير ذلك من الأسباب والعوامل الخارجية الأخرى. المبحث الثاني: كيفية التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط في أوساط العاملين والمهتمين. إن حالة الانكسار التي أصابت كثيرا من العاملين وأدت إلى انتشار اليأس والإحباط، وإن كانت مشكلة ينبغي السعي إلى حلها، إلا أنها ليست شرا محضا لا خير فيه، بل إننا إذا تأملنا في كثير من جوانبها سنجد أنها تحمل خيرا كثيرا، بل هي على الحقيقة من أهم الفرص الصالحة ومن أفضل المحطات التجديدية النافعة إن أحسننا التعامل معها، وذلك لأمور متعددة. منها أن حالة الانكسار هذه فيها فرصة لمراجعة الأخطاء السابقة للعاملين، ومن ثم نقدها وتصحيحها، فالإنسان في حالة الصعود وتحقيق الأرباح والمكتسبات لا يبصر أخطاءه ولا يتقبل النقد بسهولة، بينما يصغي ويتواضع حال الهبوط والخسارة، ونحن اليوم نعيش مرحلة الهبوط هذه، فنحن أكثر قابلية للتصحيح إن أردنا. وكذلك فإن حالة الانكسار فرصة للقرب بين العاملين وإذابة الحواجز ومد أواصر التعاون، وذلك أن من أسباب اليأس والإحباط التوحش في محاربة الإسلام ونشر الفساد وشدة الظلم، وهذا التوحش كما أنه قد يولد اليأس فهو كذلك قد يوحد الصفوف ويقرب بين المظلومين المستهدفين بهذا التوحش. ومنها أن هذه المشكلات الكثيرة المولدة لليأس ينبغي أن تبعد العاملين عن الحلول السطحية التي كانوا يتبنونها في المراحل السابقة، وتدفعهم إلى تقديم حلول عميقة الأثر وإلى صناعة معايير جديدة أكثر صلاحا، وهي فرصة لبناء أجيال جديدة على نمط معياري استثنائي يجمع بين خير ما سبق وزيادة ما لحق. ومنها كذلك أن هذه الأزمات فرصة لاستخراج عزائم ذوي الهمم الصادقة الذين يقبلون وقت إدبار الآخرين ويعملون حال الفتور ويضحون براحتهم وأوقاتهم وأعمارهم حال استئثار غيرهم بالدعة والإرفاه والنعيم، وهؤلاء هم الذين ينزل عليهم التوفيق والعون والمدد إنهم أحسنوا واتبعوا. وهذه الأزمات من جملة الابتلاءات التي يميز فيها بين الخبيث والطيب وبين الصادق والكاذب والثابت والمتذبذب، ثم هي فرصة حقيقية لصدق الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه والانكسار بين يديه واستمداد العون منه، وهذا من أعظم الخير والبركة. مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط. إن مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة في كثير من الأوساط الإسلامية تتطلب علاجاً متنوع الأشكال، متعدد الجهات، مختلف الموارد، وذلك لما سبق بيانه من أن هذه المشكلة متفاوتة الأسباب، متباينة المظاهر، متنوعة المستويات، عميقة التأثير على أصحابها، فلا يمكن أن يكون العلاج فيها مقتصراً على التوجيهات والتقريرات النظرية وحسب مهما كانت صحيحة، بل لابد فيها من معالجة عملية. المفتاح الأول: النظر إلى جوانب الخير الكامنة في هذه المشكلة، وهو ما سبق بيانه في العنوان السابق، فهي ليست شرا محضا ولا سوءا خالصا، بل هي فرصة للعمل والثبات والعطاء والتجديد والمعالجة العميقة. فإذا أشعنا هذه النظرة التفاؤلية نكون قد أخذنا بسبب وثيق ومقدمة مهمة في التعامل مع هذه المشكلة. المفتاح الثاني: بناء التصور الصحيح تجاه السنن الإلهية. من المعلوم أن السنن الإلهية متنوعة المتعلقات، فمنها ما هو متعلق بتدبير الكون وتسيير حركته، ومنها ما هو متعلق بالرزق والرعاية والنعمة، ومنها ما هو متعلق بالمجتمعات وسياقاتها الحضارية، ومنها ما هو متعلق بالدين وحملته والتمكين لهم، وغير ذلك. ومن المهم لأي مشتغل بالسياق الإصلاحي أن يكون على وعي عميق بالسنن الإلهية بمختلف أنواعها، وخاصة تلك السنن المتعلقة بالنصر والتمكين وبالهزيمة والفشل وبإهلاك الظالمين ونحو ذلك. وهذا له أثر كبير في الوقاية من اليأس والإحباط عند وقوع الأزمات، وله أثر كبير في انتشال المؤمن من أوهام سوء الظن بالله تعالى. وعلى الجهة الأخرى، فإن من فوائد معرفة السنن الإلهية أن لا يستعجل المسلم الثمرة، ولا يعلق الآمال بالأوهام أو التوقعات غير المستندة على البراهين أو الأدلة. وسأشير هنا إلى ثلاث سنن إشارة مختصرة ببيان بعض أدلتها لتكون عنوانا لغيرها من بقية السنن. سنة المدافعة بين الحق والباطل والمداولة، وهي السنة الإلهية القاضية باستمرار الصراع بين الحق والباطل، ودفع الباطل بالحق، ومداولة الأيام بين الناس. وهذا كله يقتضي وجود الآلام والمصاعب والعقبات والابتلاءات الشديدة التي يحصل بها التمحيص. وهذه بعض النصوص القرآنية الدالة على هذه السنة الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال جل شأنه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقد علق البقاعي تعليقا جميلا على هذه الآية فقال: فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى القياس، وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة طالوت على قويهم، حتى لا يزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما. لفسدت الأرض بأكل القوي الضعيف حتى لا يبقى أحد، ولكن الله تعالى بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض الناس ببعض ويولي بعض الظالمين بعضا، وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر على نظام دبره وقانون أحكمه في الأزل، يكون سببا لكف القوي عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هذا النظام إلى الحد الذي حده. وقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. فمن هذه الآيات وأمثالها نعلم أنه لا يمكن في سنة الله أن يبقى الباطل إلى الأبد عاليا قويا، وأن الله يدفعه بالحق فينصر أهل الحق ليدفعوا الباطل. وهذا يعني أهمية أن يشتغل أهل الحق ببناء أنفسهم على هذا الحق الذي ينصره الله تعالى، لأن من سنة الله كذلك أن ينصر سبحانه من نصره، كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ألا إن نصر الله قريب، وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، وقال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقال سبحانه: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وقال جل شأنه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الأحاديث والآثار نجد إثباتا لهذا المعنى، ومن ذلك ما جاء في قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك قول هرقل لأبي سفيان بن حرب عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وإذا كانت المدافعة بين الحق والباطل سنة ماضية، فإن هذا يترتب عليه شدة وابتلاءات تلحق المؤمنين في سياق قيامهم بالحق وانتصارهم له. وهذا من جملة ما يبتلي الله به عباده المؤمنين حتى يصدقوا بأفعالهم ما ادعوه بألسنتهم من الإيمان. ولذلك فإن من السنن الإلهية المتصلة بهذا السياق سنة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين. وقد كثر التأكيد عليها في الوحي، ومن ذلك قوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا تأمل المرء هاتين الآيتين يجد أنهما رافعتان للتوهم الذي يمكن أن ينشأ في عقول بعض المؤمنين وظنهم أنهم بمجرد دخولهم في الإيمان قد ضمنوا الجنة دون امتحان وابتلاء يستخرج معدن الصدق فيهم. ولذلك نجد أن الله سبحانه يؤكد هذا المعنى بالقسم عليه في الوحي، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وتتبع هذا المعنى في كتاب الله يطول، وهو ظاهر في كونه سنة مستمرة ماضية أتت على السابقين وأدركت اللاحقين، وهي سنة عظيمة متصلة بما قبلها من سنة التدافع، وتتعلق بها سنة أخرى مهمة جدا في السياق الإصلاحي، ألا وهي سنة التمييز بين الحق والباطل والطيب والخبيث. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني بذلك حتى يميز الخبيث وهو المنافق المستسر للكفر من الطيب وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار، كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليهم. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله: وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال ورأوا انتصارهم يوم بدر، فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة، حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان، كما قال: جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. والحديث عن السنن الإلهية المتعلقة بالسياقات الإصلاحية يطول، وفيها سنن أخرى غير ما ذكرت، كسنة الإبلاغ وإقامة الحجة، وسنة الإمهال والإملاء للظالمين، وأخذهم وإهلاكهم، وغير ذلك. وهذا من أهم الأحاديث التي ينبغي على المصلحين العناية بها والتأمل فيها والالتفاف حولها، وهو من أعظم الأسباب الطاردة لليأس والقنوط والإحباط بإذن الله تعالى. المفتاح الثالث: إيجاد النماذج العملية المتجاوزة لإشكال اليأس والإحباط. وذلك أن الواقعين في مشكلة اليأس هم أقل ناس انجذابا للشعارات والادعاءات النظرية التي تبشر بالمستقبل وتبث التفاؤل، وإنما الذي يعنيهم أن يروا على أرض الواقع ما يثبت لهم صدق الادعاءات ويبشر بنهايات صالحة شريفة. ولذلك ينبغي أن لا ينحصر عمل المصلحين في المعالجة المباشرة لمشكلة اليأس والإحباط عند من وقع فيها، وإنما بالعمل كذلك على البناء المتين في الأجيال الصاعدة التي لم تصب بالمشكلة بعد أو لم تتضرر منها تضررا كبيرا. وهذا العمل والاهتمام بالأجيال الجديدة وبنائها على معايير استثنائية ورؤية آثار هذا البناء يؤدي إلى إحياء الهمة وتجديدها في الأجيال السابقة، وذلك حين يرون مدا جديدا مفعما بالأمل ونباتا صالحا قويا يتدفق حياة وهمة وقلوبا مؤمنة صادقة تحمل رسالة الإيمان من جديد. فهذا من شأنه أن يكون علاجا ودواء لكثير من مواطن اليأس والإحباط. المفتاح الرابع: العمل على تعزيز اليقين وتثبيت أسس الإيمان وتقوية أصول الإسلام الكبرى في النفوس. وذلك أن باب تعزيز اليقين لا تنحصر فائدته في معالجة الشبهات أو الوقاية منها، بل تمتد ثمراته لتشمل تقوية الجذر الروحي الإيماني العميق في القلوب، والذي من شأنه أن يمد صاحبه بالثبات أمام الأزمات والهمة أمام العقبات والعزيمة تجاه التحديات والمثبطات. وهل كان ثبات السحرة أمام التهديد الفرعوني المخيف إلا من قوة اليقين الذي أنشأه الله في قلوبهم بعد أن رأوا الآية عيانا؟ وهل ثبت من ثبت من الصادقين إلا من استحضارهم للدار الآخرة ومشاهدتهم بقلوبهم نظر الرب إليهم ألم يكن السبب الباعث لثبات الثلة القليلة من جيش طالوت أمام جيش جالوت العرمرم إلا يقينهم بلقاء الله؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذا وأمثاله دال على أهمية اليقين في تثبيت أصحابه عند الشدائد والأزمات، وفي توليد العزائم عند المصاعب والنكبات. المفتاح الخامس: بناء التصور الصحيح تجاه معاني النجاح والفشل في العمل الإصلاحي. وذلك أن سوء التصور المتعلق بالنجاح والإنجاز والثمرة قد يؤدي إلى اليأس والإحباط حين لا يتحقق ما يؤمله العاملون من الثمرات، وقد جاء الوحي بتصحيح عجيب في هذا المعنى، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا التصحيح، فكان معيار النجاح والفشل لديهم واضحا، فلم تكن الأزمات تشكل بوابة لليأس والإحباط بالنسبة إليهم، بل بعكس ذلك كانوا يرون في المحن منحا وفي الشدائد فرصا لزيادة الإيمان والتسليم، كما قال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فما الذي عناه الصحابة بقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ قال أئمة التفسير: يعنون بهذا الوعد قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال: وصدق الله ورسوله. ومن هذا يعلم أن التأسيس القرآني السابق هو الذي جعلهم ينظرون إلى أزمة الأحزاب على أنها سبب لزيادة الإيمان وصدق الوعد والثبات، وهذا يدل على أهمية البناء الإيماني والتكوين المنهجي السابق للأزمات، حتى إذا جاءت فإن المؤمن بيقينه يستدعي ما تعلمه سابقا لينزله حينها بعون الله وتوفيقه. ومن الأحاديث النبوية العجيبة في هذا السياق ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. فهذا الحديث يقلب معيار التقييم من الصورة الظاهرة للنجاح التي هي النصر والغنيمة والسلامة، فيجعل لها من الأجر أقل ما للسرية الأخرى التي فشلت في ظاهر الأمر فأخفقت وأصيبت في سبيل الله ورجعت بالجراح والدماء دون غنيمة أو متاع. المفتاح السادس: الإيمان بأن الإسلام لا يمكن اجتثاثه من أساسه وأن العاقبة للمتقين، والاستبشار بالمبشرات النبوية المتعلقة بالإسلام في آخر الزمان. المتأمل في الأحاديث النبوية الصحيحة يجد البشرى الثابتة فيها بأن أصل الإسلام لا يمكن اجتثاثه ولو اجتمعت قوى الأرض على ذلك، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد صدق التاريخ هذه الأحاديث، وذلك أنه قد مر على الإسلام وأهله من الأزمات والنكبات الناتجة عن تسلط الأعداء ما لا يتخيل الإنسان معه صمود الإسلام ولا بقاءه، ولكنه يبقى في كل مرة، بل ويعود أحيانا أشد قوة وأكثر صفاء، وهذا مما يمكن أن يعالج به شيء من إشكال اليأس والإحباط، لأنه قد سبق في بيان مستويات اليأس والإحباط أن منها اليأس التام المطلق من روح الله وإساءة الظن به سبحانه وبدينه وسقوط أدنى معاني العزة بهذا الدين، ويدخل فيه اليأس من صلاح حال الإسلام والمسلمين ولو في المستقبل، وهذا يظهر أهمية اليقين ببقاء الإسلام وأهله. ومن أهم سبل تعزيز هذا اليقين الاستناد إلى النصوص النبوية في هذا المجال، وهذا الموقف من المبشرات يختلف عن المواقف الخاطئة التي يتعامل بها البعض مع هذه النصوص، ولا بد من التعريج على شيء منها لأن لها تماسا مع قضية بوصلة الإصلاح. فمن هذه المواقف موقف المبالغة في الاعتماد على نصوص المبشرات المتعلقة بآخر الزمان، وذلك عبر التسرع في تنزيل موضوعات هذه النصوص على الواقع تنزيلا جازما دون منهجية علمية منضبطة، وهذا له مفاسد وسلبيات كثيرة، منها ضمور الحس النقدي تجاه ثبوت هذه النصوص وفهمها، واعتبار القبول للمعنى الذي يكمل صورة المشهد بغض النظر عن مدى صحته، ضمور في إرادة العمل الجاد لإصلاح الواقع اتكالا على الصورة المتوهمة من المفاجآت الغيبية في تغير هذا الواقع، الولاء والمحبة والقبول لمن يتبنى هذه الأقوال ولو كان عنده من الخلل العلمي والمنهجي ما عنده، التنزيل على واقع غير صحيح ومن ثم العمل على ضوء هذا التنزيل الخاطئ كما في حالات الدعاء المهدوية الكثيرة على مر التاريخ. وعلى النقيض من ذلك، فإن من المواقف الخاطئة كذلك موقف من يرى أن استدعاء هذه النصوص إنما هو هروب من الواقع وتعلق بالأحلام وتخل عن المسؤولية، بل وتجاوز بعضهم إلى مهاجمة النصوص في أصلها بإنكار ثبوتها واعتبارها من دسائس الأفكار النصرانية أو اليهودية في الإسلام، وهذا كله إما بسبب ردة فعل معاكسة للغلو فيها، وإما بسبب الإمعان في الخطاب المدني الدنيوي الذي تضمر عنده الغيبيات وتتضخم فيه الماديات. والحق كامن بين هذين الطرفين، فنصوص المبشرات بتمكين الإسلام في آخر الزمان حق في الجملة لا ريب فيها، ومما ثبت منها الإخبار بنزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي والانتصار على اليهود وغير ذلك. واستدعاء هذه النصوص والاستبشار بها منهج صالح إذا كان غير باعث على الاتكال وترك العمل وبذل الأسباب، وقد كان هذا المنهج معمولا به في القرون الأولى، غير أن هذا الاستدعاء ينبغي أن لا يتجاوز حده ولا أن يتخلى عن الضوابط المنهجية المتعلقة به. ومن الكتب المؤلفة في هذه الضوابط كتاب للشيخ عبدالله العجيري بعنوان معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث. وكذلك فإن من ثمرات الاستدعاء الصحيح لهذه النصوص الاطمئنان على شأن الإسلام من جهة العاقبة، وأنه لن يموت ولن ينتهي ولن يستأصل، وهي ثمرة شريفة صالحة تغسل الحزن وتزيل اليأس. وسأذكر هنا من باب تتميم الفائدة بعض النصوص المتعلقة بهذا المعنى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة تحققت أوائله وبوادره، وذلك أن اجتماع اليهود اليوم في فلسطين بعد شتاتهم وتفرقهم وضعف قوتهم على مر التاريخ إنما هو مقدمة لهذا القتال، والله أعلم. وذلك أنه لا يتصور قتال كالمذكور في النص النبوي الشريف ما لم تكن هناك قوة واجتماع، وهذا لم يتحقق بعد إجلاء اليهود زمن عمر رضي الله عنه إلا في هذا العصر. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. ومن أصح ما ورد في الباب حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وهذا النص لم يتحقق بعد على خليفة من الخلفاء السابقين، وحمله العلماء على المهدي لوجود نصوص أخرى مصرحة بذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية.
المفتاح السابع: ظهور بذور معالم تجديدية جزئية شمولية في مجالات مختلفة في السياق الإسلامي. ينبغي أن لا يعمينا انهماكنا في متابعة إشكالات الواقع عن إبصار حالة التصحيح والتجديد والأمل التي بدت بوادرها في مجالات متنوعة وسياقات مختلفة في بعض صور الواقع الإسلامي، نتيجة للمراجعات النقدية الصحيحة للتجارب السابقة من جهة، ولتنامي الإشكالات الحادة الموجهة لأصل الإسلام وثوابته من جهة أخرى. وهذه الحالة التصحيحية هي معقد الأمل ومربط الفرس، ولا أعني بها تلك التي اتجهت إلى الحداثة والعلمانية واتخذت مراجعة أصول الإسلام سبيلا والتشكيك في التراث الإسلامي طريقا، وإنما تلك التي رجعت إلى مرجعية الوحي وتحلقت حول كتاب الله استهداء به وتفقها وتبصرا، واعتنت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأخذت أحسن ما في تراث علماء المسلمين وميراثهم، مع اهتمامهم بالواقع ووعيهم التام به وبمستجداته، وبصيرتهم بسبيل المجرمين وطرائقهم في محاربة الإسلام ووسائلهم في إضعافه، وإدراكهم للمؤثرات الفكرية الكبرى المكونة للواقع. وهذا مفتاح مهم في التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط، وهو ولله الحمد واقعي يجده من يوفقه الله لحسن قراءة الواقع.
المفتاح الثامن: النظر إلى مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن، باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه، باعتبار قوة المضامين، باعتبار المرحلة الزمنية. إذا كان المصلحون اليوم ضعفاء في موازين القوى المادية، فإنهم يمتلكون من جوانب القوة المعنوية ما لا ينبغي أن يستهينوا بها، ولا أن يعدوها أمرا ثانويا جانبي التأثير على الواقع، أو أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع ولو في المستقبل، بل هي أمور عميقة التأثير عظيمة المعنى كبيرة القيمة. وسأذكر هنا بعض هذه الجوانب بحسب اعتباراتها. أولا، باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه: الإيمان التام بأن المصلح المتبع لهدي الأنبياء والسائر على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يسير في طريق لا خسارة فيه بحال من الأحوال، فمهما كانت النتائج التي يصل إليها ولو انتهت بقتله أو نفيه فأجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والاعتقاد بهذا المعنى والإيمان به يجعل المصلح عصيا على الانكسار مهما كانت الظروف والتحديات الخارجية المحيطة به. الإيمان بأن الذي يتولى هذا الدين إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأن المطلوب من المصلح أن يجتهد لتحقيق موافقة مراد الله في دينه لينال ولاية الله تعالى بذلك، ثم الإيمان بأن ما سوى ذلك من خطوات ومراحل وتخطيط إنما هي أسباب أمرنا بتحقيقها وإتقانها وإجرائها على خير الوجوه، وأن نتائجها على الله وحده. وهذه العقيدة مصدر آخر لقوة المصلح في باطنه وداخله. ومن جميل ما قاله فريد الأنصاري رحمه الله في هذا المعنى: ولاية الله باب الخروج الأوحد بالعمل الإسلامي من أزمته، وباب الوصول به إلى غايته، وما زاده العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا، إن العمل الإسلامي الذي لا يتولاه الله لا يصل الغاية أبدا. فإذا تولى الله عبدا أو قوما بما حققوا من تجرد لله وإخلاص له وحده دون سواه كفاهم كل شيء. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. تلك قاعدة كلية استقرائية تجري مجرى القوانين الراسخة في الكتاب والسنة، ويكفيك منها قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ومن هنا قرر سبحانه أن سر وراثة الأرض قدر ثابت لا يتغير، فجعله في عباده الصالحين خاصة، وهو قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ثانيا، باعتبار قوة المضامين، ينبغي أن ينطلق المصلح في دعوته من اليقين بأن الإسلام الذي يدعو إليه ويستمد منه هو الحق المطلق الذي يستند إلى أعلى البراهين والبينات، وأن هذا الحق هو أشرف ما ينبغي أن يعيش به الإنسان ويدعو إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وأن الصلاح في الأرض إنما يكون بهذا الحق الذي تفسد بنقيضه، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأن ما يناقض هذا الحق من الباطل فهو أمر في غاية السوء والفساد، وأنه لا يستند إلى البرهان والدليل الصحيح، وإنما إلى الظنون والتخرصات والأوهام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا استطاع المصلح أن يبرز هذا الحق ويبينه ويعري الباطل ويبين هشاشته ويقيم الحجة على ذلك، فهذا من أهم صور النصر التي ينبغي أن يأخذها المصلح بعين الاعتبار، حتى ولو بقي الباطل مستعليا بقوته المادية بعد ذلك. وهذا لا يلغي بطبيعة الحال أهمية التمكين والانتصار المادي، ولكنه يبين أهمية الانتصار المعنوي كذلك. ومن يتأمل في كتاب الله يجد شواهد كثيرة لهذا المعنى تبين قوة الحق في ذاته ولو كان صاحبه وحيدا أو ضعيفا، فمن ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا الحوار عجيب في تصوير ضعف الباطل في ذاته، وفي بيان انتصار الحق بقوته في ذاته. فإبراهيم عليه السلام انتصر حقيقة على قومه حين نكسوا على رؤوسهم، حيث ظهر الحق وعلا وانكشف الباطل بضعفه وهشاشته. ثم مهما كانت النتائج المادية بعد ذلك فهي لا تؤثر على هذه الحقيقة. ومن أمثلته كذلك الحوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون، وفيه ظهر عجز فرعون وإفلاسه واستناده إلى منطق التهديد في مقابل الحجة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. وهذا انتصار للحق ازداد وضوحا بعد ذلك حين ألقي السحرة ساجدين، فلا يضير الحق بعد هذا الانتصار أن يموت أهله أو أن يكثر أتباع الباطل. وهذه نقطة قوة عظيمة إن تأملها المصلح استند إلى ركن شديد. ومن الأمثلة على هذا المعنى كذلك قصة الغلام والساحر والملك، حين قال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه وفي موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أم اصبري فإنك على الحق. ومع أن أهل الحق في هذه القصة ماتوا عن بكرة أبيهم حرقا بالنار، إلا أنهم فازوا فوزا عظيما كما ذكر الله في قصتهم في سورة البروج، ذلك الفوز الكبير. وانتصر الحق هنا من حيث هو في ذاته، وانتصر أهله من جهة ثباتهم عليه، وخلد الله ذكرهم في كتابه في سورة البروج. فالحق الذي أنزله الله ورضيه فيه قوة في ذاته، فإذا أصل إلى الفطر السليمة من حملته الصالحين تلقته القلوب بالقبول، والباطل الذي يكرهه الله ويسخطه فيه هشاشة في ذاته، فإذا أبصرته القلوب السليمة كما هو دون زخرفه ودون تهديدات أهله وإغراءاتهم نفرت منه القلوب وكرهته. وبناء على ذلك فإذا رأيت الباطل والشر يروج في زمن ما والحق يضمر وينزوي، فإن ذلك ليس لضعف الحق في ذاته ولا لقوة الباطل في ذاته، وإنما بسبب أمور خارجة عنهما، ومن أهمها ما يلي: عمل أهل الباطل في تشويه الحق وحملته، فلا تراه النفوس بسبب ذلك على حقيقته في ذاته وإنما كما صوره أعداؤه، ولا ترى حقيقة المصلحين ولا صالح أحوالهم، وإنما تبصر الصورة التي رسمها الباطل وإعلامه وكهنته وشوهوا بها الحق وأهله. ومن سنة أهل الباطل الطعن في الحق عبر إسقاط حملته، كما قال فرعون في شأن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال عنه يريد أن يخرجكم من أرضكم، وقال عنه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهذا ديدن كل المجرمين في كل زمن إلى اليوم، كما قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فساد الفطر والقلوب التي تتلقى الحق، وكثرة الحجب المتراكمة عليها من أفكار خاطئة وثقافات فاسدة ومعايير باطلة وأهواء مستولية، فلا تلين إلا إلى ما يناسب انتكاسها، كما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصفا القلب الذي أشرب الفتن كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقوله مجخيا أي مائلا. فساد حملة الحق وذلك بمخالفتهم لمقتضى الحق الذي يحملونه، فيكون حالهم فتنة للناس بأن يدعوا إلى شيء ثم يكونوا أول المخالفين له، وهذا من أعظم الظلم للحق، كما قال ابن تيمية عن حملة العلم ومبلغي الدين وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم، لأن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل. سطوة أهل الباطل وجبروتهم على الناس بإكراههم على الباطل على ضوء قانون فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ولكن هذه السطوة لا تجعل الباطل حقا في أعين الناس إلا إذا فسدوا وفسقوا، كما قال سبحانه في شأن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولكي يحقق المصلحون هذا المعنى قوة المضامين فلا بد لهم من مراعاة هذه الأمور: أولا أن تكون المضامين التي ينطلقون منها ويدعون إليها معبرة عن أساس الحق وأصله ومركزياته، وكاشفة عن صلبه وجوهره لا عن فروعه وأطرافه فقط، فينبغي أن تكون العناية بأساس العبودية لله تعالى والاستسلام له والتوكل عليه والاستمساك بمرجعية الوحي. ثانيا مدى قدرة المصلحين على البيان عن هذا الحق والكشف عن حجته وحسن تبليغه ومدى قدرتهم على الدفاع عنه ودحض اعتراضات الباطل وأهله. ثالثا، مدى عناية المصلحين بالكشف عن سبيل المجرمين وضعف باطلهم وإفلاسه وفساد مآلاته. قال فريد الأنصاري رحمه الله: إن قضية الأمة اليوم في هذه المرحلة التاريخية ليست في البرامج التفصيلية بالدرجة الأولى التي هي فقه مرحلة التمكين للإسلام والمسلمين المبشر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين. هذه قضية الأجيال اللاحقة، وهي من حيث طبيعتها العلمية ليست ذات خطر عظيم. القضية اليوم هي أن يكون الناس مسلمين حق مسلمين لله رب العالمين. كيف وهذه الأيديولوجيات اللادينية ما تزال تنازع الدين وأهله مشروعية التوجه والوجود في كثير من بلاد العرب والمسلمين. ثالثا، باعتبار المرحلة الزمنية، إن هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها في هذا العقد الأخير وإن بدت في غاية السوء والإشكال والشر، إلا أن فيها جوانب لقوة الحق ينبغي استثمارها من جهة المصلحين، ومن ذلك ازدياد صور الباطل والفساد إلى حد المصادمة الوقحة لأساس الفطرة، وهذا كما أنه جانب شر، إلا أنه جانب قوة من جهة أن الله تعالى يخلق النور في أوقات اشتداد الظلام. كثرة الظلم وشدة درجته واتساع مساحة هيمنته، وهذا سبب لتعجيل العقوبة على الظالمين، وسبب لتعطش الناس إلى العدل وانتظارهم له، وهو ما سيحققه الله تعالى لهذه الأمة في الأفق القريب بلا أدنى شك ولا ريب. وجود حالة اليأس والإحباط في كثير من السياقات الإسلامية بسبب الانكسار والإخفاق، وهذا يؤدي إلى مراجعة الأخطاء والقرب بين العاملين وتعميق الحلول وصناعة آفاق جديدة. تخلي كثير من أهل العلم وأصحاب القدرة عن دورهم وواجبهم، مما يبشر بحالة استبدال يأتي الله فيها بقوم ينصر بهم دينه. ظهور بوادر وعي شبابي بواقع الأمة ومشكلاتها مصحوب باهتمام بالدين وقضاياه. التنوع الكبير في الشرائح المهتمة بالعلم والدين والعمل من حيث التخصصات والجغرافيا والأعمار والتوجهات. المفتاح التاسع والأخير من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس إمكان تغير موازين القوى. إن من أكبر المؤثرات السلبية التي تجعل حالة اليأس مستحكمة مقدار الهيمنة الشمولية من القوى الكبرى في العالم، وقد يغفل الإنسان وهو ينظر إلى هذا الواقع عن أن هذه القوى إنما هي ضمن نطاق السياقات الحضارية البشرية المتسمة بالحركة الدائمة والتقلب المستمر المحكوم بالسنن الإلهية، وأن الله سبحانه هو مالك الكون المدبر له والمهيمن عليه، وأن النقص في حملة الحق هو الإشكال الأكبر في هذه المعادلة. وأما الموازين الكبرى للقوى فهي وإن كانت مؤثرا كبيرا على الواقع على ضوء قانون الأسباب المعروف، إلا أنها ليست صورة دائمة لا يمكن تغير ملامحها، كما يسيء البعض الظن بربهم بظنهم أن خارطة الموازين خارطة قاهرة يستحيل تبدلها أو تغيرها. ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث اليأس والأمل: إن الحديث عن أهمية التفاؤل وضرورة اليقين بحسن عاقبة الإسلام والمسلمين لا يعني أن ما هو قادم في القريب سيكون أفضل حالا مما مضى، بل قد يكون أشد سوءا على كثير من الأصعدة. فالواقع فيه مقدمات سيئة لم تكتمل نتائجها بعد، بل لم تظهر إلا بعض أطرافها، وهذا يعني أننا ننتظر موجة من النتائج والآثار السلبية الكبيرة القادمة. فنحن نعيش اليوم حالة من التوحش غير المسبوق في محاربة المظاهر الإسلامية، حتى تلك الصور الرمزية للإسلام وقضاياه والتي لم يسبق لها أن حوربت قبل ذلك، حتى في فترة القومية العربية واليساريين في منتصف القرن العشرين كقضية فلسطين، وهو توحش مصحوب بنشر واسع لأفكار الشذوذ والفاحشة والنسوية وإذابة الكتل المفاهيمية العقدية التي تميز الإسلام عن غيره، بحيث يكون هو واليهودية والنصرانية دينا إبراهيميا واحدا يغيب فيه معنى الفرقان، مع حالة واسعة من صناعة التفاهة ونشر المعايير الزائفة، إلى غير ذلك من المقدمات المنتشرة في الواقع والتي لم تكتمل نتائجها بعد، كأثار الحروب التي اشتعلت في السنوات الماضية في المنطقة العربية. وهذا كله لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس، وإنما للاستعداد والتهيؤ النفسي والمادي من جهة الأخذ بالأسباب، وهذا يضبط قضية التفاؤل بحيث لا تكون خيالية بعيدة عن الواقع، إذ إن التفاؤل الحق هو الذي يستصحب المشكلات ولا يهرب منها، وأما التفاؤل المثالي فهو الذي يسير في عالم متخيل غير متصل بالواقع ومشكلاته. ومع كل ما يبدو للناظر إلى ظاهر هذه المرحلة من يأس وقنوط وإحباط وانسداد أفق، وأنه لا أمل فيها ولا ضياء يلوح في سمائها، وأنها مرحلة إلقاء أدوات الحرث والبذر فرارا من الحريق الهائل الذي يلتهم الأرض ويهلك الحرث والنسل، إلا أن حقيقة الحال هو أننا نعيش مرحلة هي من أثمن المراحل من حيث فرص البناء والاستعداد والتهيؤ للمستقبل المشرق لهذا الدين العظيم. ويمكن للناظر ذي البصيرة أن يرى في ثناياها تباشير الصباح وبذور الفرج والأمل. وهذه المرحلة مرحلة حرجة إلى أبعد مدى، يمكن لها أن تدخلنا في رحلة تيه طويلة أخرى وتسقطنا في بئر مظلمة لا قاع لها، كما يمكن لها أن تكون محطة انتقال تأسيسية لمستقبل أكثر صلاحا واستقامة وأعلى شأنا من الماضي القريب، طالما روعيت الشروط المستمدة من معالم الوحي ومن أنوار المدرسة النبوية، مع وعي بالواقع ومراعاة للسنن واتخاذ للأسباب. ومع أن المؤمن ينطلق من عقيدة راسخة بأنه ليس مسؤولا عن تحقيق النتائج إذا أدى ما عليه بإحسان وإتقان، وأنه مطالب بالبذل والاستقامة والثبات، ولو كان مقتضى ذلك أن يفنى وهو ثابت على الدين كما كان حال أصحاب الأخدود، وأن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه إلا القليل من الأتباع، إلا أن هناك مع ذلك ما يدعو للتفاؤل والاستبشار بتحقيق ثمرة العمل الإصلاحي، وذلك عبر معطيات متعددة ومتنوعة يهدي الله إليها من أنار بصيرته وثبت قلبه. وفي الجملة فإننا والله أعلم مقبلون على مرحلة جديدة من المدافعة يكون الحق فيها أكثر وضوحا وتميزا وحملته أكثر ربانية، ويكون الباطل فيها أكثر شرا وعنادا وإسرافا.